أذكر بعض ذلك. قال: ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال.
خلك على اتصال. نقرأ يعني نقطع القراءة أفضل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول رحمه الله هذا يعني الشروع في قراءة ما اجتمعنا لأجله وما عقدت هذه الدورة أو الجلسة أو المجالس العلمية لأجله. أقول يقول: وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على كماله. وهنا يحسن أن يعني نذكر شيئا مما يجب علينا في باب الاعتقاد. نعم، كل ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كمال، فكل ما يذكر عنه من قول من فعل من حال لا شك يجب أن تملأ قلبك، وإن يعني مجه سمعك أو استغربت يعني منه من حيث الألفاظ والعبارات والكلمات، لكن الاعتقاد. وهذا الأمر واجب، بل من أعظم ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا. فالمسلم عليه واجبات كثيرة كما قلنا يعني يوم أمس، وعليه لغيره حقوقا كثيرة. فمن أصول عقائدنا، من أصول الاعتقاد عندنا بعد توحيد الله تبارك وتعالى، طبعا أعظم أصول الاعتقاد هو ما يجب في حق الله تبارك وتعالى، وهو توحيده. بعد توحيد الله تبارك وتعالى أوجب الله عز وجل علينا أمورا أصولا عظيمة، وكلها في باب الحق والواجب، حق لغيرك وواجب عليك. ما دمت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأركان الإيمان كلها من هذا الباب يا عبد الله. فبعد ما يجب لله تبارك وتعالى اللي هو الركن الأول من أركان الإيمان، أركان الإيمان كم؟ أنا بنسمع، لابد من المشاركة. نعم، أركان الإيمان ست. نعم، الركن الأول الإيمان بالله، أي ما يجب عليك لله تبارك وتعالى. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، والركن الثالث الإيمان بالكتب، وبعدين الإيمان بالرسل. فمما يجب علينا ومن أصول عقائدنا في الإيمان بالرسل أن نعتقد اعتقادا جازما أن جميع الأنبياء وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أحسن الناس وأكمل الناس خلقا وخلقا. خلقا يعني الخلقة، الصورة التي خلقهم الله عز وجل عليها، وخلقا الأخلاق والصفات والشمائل، نعم، والأفعال والأقوال التي تصدر عنهم كلهم. فنعتقد هذا واجب عليك يا عبد الله نحو الأنبياء والرسل جميعا. كم عددهم تعرفون حتى تعرف كم واجب عليك، وكم يعني أصحاب هذا الحق والواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليك عندما تقول نعم نؤمن بالرسل، وركن من أركان الإيمان عندنا الإيمان بالأنبياء والرسل. عدد الأنبياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم 124,000 نبي. إذن عليك حق لكم؟ 124,000. فأدي الحق الذي عليك. وعدة الرسل يقول عليه الصلاة والسلام 312 رسولا. إذن المجموع 124,000 وثلاثمية وبضعة عشر، كلهم يجب أن تعتقد اعتقادا جازما وتملأ قلبك يا عبد الله أنهم أحسن الناس وأكمل الناس خلقا وخلقا. نعم، وهذا لا شك، هذه نستفيدها من آيات ونصوص كثيرة جدا، كون الله عز وجل اصطفاهم، وكون الله عز وجل اجتباهم، وكون الله عز وجل اختارهم، الاختيار اختارهم من بين من؟ من بين الخلق جميعا، من بين خلقه اختار سبحانه وتعالى من؟ الأنبياء والرسل. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الزمان واختار من الزمان ما فضله على غيره، وخلق المكان واختار منه ما فضله على، وش الزمان المفضل على غيره؟ وش فيكم؟ الأشهر الحرم، وبعد ورمضان، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر من ذي الحجة، فضلها على غيرها. نعم، وخلق المكان، وأيضا فضل منها ما شاء سبحانه وتعالى، واختار منها ما شاء. وش اختار؟ مكة يا شيخ، ولا لا؟ وخلق الإنسان واختار منهم من؟ الأنبياء والرسل، فما فيهم نقص بحال من الأحوال، لا في الأخلاق ولا في الخلقة والصورة يا عبد الله. نعم، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. نعم، فمما يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنهم كلهم اصطفاهم للرسالة، وأرسلهم جميعا، واختارهم جميعا سبحانه وتعالى من بين خلقه، فيجب علينا نحوهم كلهم أن نعتقد هذا الاعتقاد. طيب، ونحو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، محمد مثلهم ويساويهم في كل ذلك، بل ويزيد عليهم. هذا واجب عليك نحو محمد. عندنا واجب نحو الأنبياء كلهم العدد اللي قلنا، ثم عندنا واجب خاص نحو من؟ نحو محمد عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنه أعظمهم اصطفاء واجتباء واختيارا عليه الصلاة والسلام، فيزيد عليهم في جميع الأبواب، خلقا، صورة، خلقا، في كل شيء، نسبا أكمل، خلقة أكمل، خلقا أكمل، ولا شك عن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فصورته وخلقه وخلقه لا شك أنها على أعلى مراتب الكمال، وكذلك هديه وشرعه ودينه، هذا كله من باب التفضيل لمحمد والاختيار لمحمد. حتى الأمم جعل الله تبارك وتعالى أمة محمد خير، مو عشان النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والكتب، الأنبياء عندهم أكمل الكتب كتاب نبينا، أفضل الأمم أمة نبينا، كلها في باب التفضيل، فمحمد يفوقهم جميعا في جميع الجوانب كما قلنا، من حيث النسب، من حيث الصورة، من حيث الهدي، من حيث الشرع، من حيث الحلال والحرام والأديان، كلها محمد يفوقهم جميعا عليهم، كلهم على الكمال، لكن محمد غير، مثل ما يقولون مشايخنا، كل ما جاك شيء في باب المقارنة شو تقول؟ تقول كلهم والنعم فوق، لكن محمد غير، يعني يفوقهم في جميع الكمالات والفضائل والسمو وغيره. هذا الباب الأول. الباب الثاني، مما يجب عليك نحو الأنبياء كلهم أن تعتقد اعتقادا جازما أنهم جميعا أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا الأمم والأقوام وجاهدوا في الله حق جهاده، كلهم، هذا واجب عليك. إياك أن تعتقد، عندنا في الكتب كثير، انتبه يا عبد الله، يقول لك موسى كان كذا ونوح كان، اتركهم كلهم، والله يجب وجوبا أن تعتقد وقلبك يمتلئ أنهم كلهم إيش؟ بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم وأقوامهم وجاهدوا في الله حق جهاده، ما أسروا وما كتموا، والله ما فعلوا شيئا من هذا. اعتقاد جازم أنهم كلهم على أعلى مراتب الكمال في الأداء، كلهم بلا استثناء عليهم الصلاة والسلام. طيب، ومحمد؟ فاقهم جميعا، فاقهم جميعا في النصح لأمته، والله فاقهم. محمد غير مثل ما قلنا غير، فلا شك أنه في نصحه وأدائه للمهمة وتبليغه ودعوته وحرصه وكل لا شك أنه فاقهم جميعا عليهم الصلاة والسلام. ثم يجب عليك أن تعتقد الثالث، الآن الثالث اعتقادا جازما، يجب أن نعتقد أنهم جميعا على دين واحد. طيب واحد يقول شلون احنا اترك يا عبد الله، كل الأنبياء والرسل على دين، على دين واحد، كلهم على دين واحد، من حيث الأصول، أصول العقائد واحدة، أصول العبادات واحدة، أصول المعاملات والحلال والحرام واحدة. نعم في اختلافات في بعض الفروع، وهذه كلها من باب التربية وغيرها أو العقوبة على الأمم والأقوام، لكن من حيث الأصول العامة في العقائد في العبادات في المعاملات في الحلال والحرام لا شك كلهم جاء يدعو إلى الكمال، وجاء يدعو الخلق جميعا إلى عبادة الله تبارك وتعالى، لكن محمد أكملهم هديا ولا شك وتشريعا، ومثل ما قلنا حتى الأمة. الرابع والأخير أنهم جميعا يجب علينا وجوبا، ما هو بكيفك يا عبد الله، أن تحبهم، محبتهم واجبة علينا جميعا. تحبهم، تحب كم؟ 124,000 نبي، ها، و312 كلهم يجب عليك أن تحبهم حب. فإذا ذكروا فلا تذكرهم إلا بخير يا عبد الله، ومن يتكلم فيهم انتبه، والله نرد ونرد كلامه ونرد كل ما يأتي من جهتي، لا نقبل فيهم نقدا، لا نقبل فيهم ذما، لا نقبل فيهم قدحا أبدا، بل نحبهم جميعا وجوبا يا عبد الله. طيب محمد، محمد غير، محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا والناس أجمعين يا عبد الله. إذن محمد غير يا عبد الله، واضح؟ هذه أربعة واجبات يا عبد الله أوجبها الله عليك. فعندما تقول نؤمن بالرسل، هذا معنى أن تؤمن بالرسل. وش معنى الإيمان بالرسل؟ هذه الواجبات الأربعة التي أوجبها الله عز وجل عليك: كمالهم، جمالهم، جلالهم، خلقا، خلقا، صورة، فعلا، أداء، كلهم. فلذلك كلهم في باب القول وباب العمل، والله على باب واحد وعلى كمال واحد. ثم أنهم جميعا أدوا الأمانة، والله ما قصروا أبدا ولا خانوا ولا كتموا أبدا، وأنهم جميعا على دين واحد، كلهم على شريعة ربنا سبحانه وتعالى في أصول العقائد والعبادة وغيرها، وأن حبهم أوجبه الله عز وجل عليك يا عبد الله. والآن نبدأ نقرأ ما كتبه شيخ الإسلام، أو كما يقولون هذا أوان الشروع في معرفة أوصاف اللي قلنا عنه أنه غير. وش قلنا؟ ها، الآن نبي ندخل ونتعرف على ماذا؟ على أوصافه وعلى أخلاقه وعلى هديه الدال على، مثل ما قال شيخ الإسلام، وش قال؟ قال كل دالة على كماله، جلاله، جماله يا عبد الله. كل ما ينقل والله حطه دائما في خانة إيش؟ الجلال والكمال. ها، لمحمد عليه الصلاة والسلام، الأنبياء كلهم، لكن محمد مثل ما قلنا مثلهم ويزيد عليهم. والآن نبدأ بإذن الله ونقرأ في هذه الأمور التي إنما تدل على كماله كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. يعني هذا أوان الشروع في معرفة الأوصاف ومعرفة الأخلاق ومعرفة الهدي منه. وهنا قبل الدخول، قبل الدخول وش نقول؟ نقول نجدد النية. وش اللي جايبكم؟ ليش تاركين بيوتكم وهلكم واللي تارك محله ودكانه؟ ليه؟ وش تبون؟ أعقد النية يا عبد الله. النية ما هي؟ وش نبي من هالجية؟ وش نبي من كل ماذا نريد؟ وش تبي من الحضور؟ بس نقرأ ونسمع ونضيع الأوقات؟ لا والله، اعقد النية يا عبد الله أننا نريد أن نتدبر هذه النصوص. نقول اللهم والله لا نريد إلا وجهك. وش اللي نبيه؟ ها، وجه الله تبارك وتعالى. أولا المكث في المسجد، هنيئا لمن مكث وبقى في المسجد. وثانيا هذا المقصد العظيم، نتذاكر أوصاف نبينا وهدي نبينا والتعرف. إيش اللي نبيه؟ نبي نتعرف على كمال النبي محمد. ليه؟ ليش تبي تتعرف على كماله؟ حتى ندخل في قلوبنا حبه، ها، الذي هو طريق إلى حبك، ها ولا لا؟ اعقد النية على هذا، نبي قلوبنا تزداد بحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، ليه؟ لأنها طريق إلى حب الله تبارك وتعالى. نعم، ثم طريق إلى أن الله عز وجل يحبك. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس، وإذا أحبك الله مثل ما قلنا كبر المخدة. وش يقولون؟ ها، لأنه والله يحفظ فيك سمعك، ها، وبصرك، ها، حديث من عادى لي وليا فقد آذنته فحينئذ تكون وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله لا خوف ولا حزن. إيش طريق هذا؟ طريقه أن يحبك الله. وكيف نجعل الله يحبنا؟ أن أنت تحب الله. وش الطريق؟ حب محمد صلى الله عليه وسلم واتبع آثاره وهديه واقتدي به. الطريق سهل ولا ما هو سهل؟ اللهم لا نريد والله من حضورنا إلا هذا. ونسأل الله عز وجل مثل ما قلنا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. قال وعنه رضي الله.
نقرأ وحده ولا كيف؟ اللي أسهل لكم يعني، وش ولا نقرأ صفحة؟ ها جملة من الأوصاف. نعم، طيب.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وفي البخاري: وسئل البراء أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر.
وقفت. نعم، يقول شيخ الإسلام بعد ما ذكر أنه إنما يريد من نقل أو من هذا الجمع الذي اجتهد رحمه الله فيه واختارها اختيارات يريد منها إثبات وبيان الأدلة الدالة على جماله وكماله، وبدأ كما ذكر في الصحيحين، بدأ بذكر الوجه وجمال الوجه وحسن المظهر عموما، ثم ذكر أيضا تناسب هذه الأعضاء والمفاصل. نعم، أحيانا يكون الوجه الوجه المشرق، الوجه الجميل، لكن ما هنا تناسب بين الوجه وبين المنكب وبين، فلذلك حرص أنه يذكر هذه ويربطها بالتي بعدها. نعم، فذكر الطول، قال: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ومثل ما يقولون. وذكر عندنا حديث آخر عن أنس: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وهنا جاء أنه ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. كلا الروايتين لاحظ يا عبد الله أنهم قالوا ما هو بطويل بائن ما هو طويل ذاهب يعني الطول ها وصف أعطي ها الطول أعطي وصفا بينما لما ذكروا القصر ما قالوا شيء ها لا البراء ولا أنا أبد قال ولا بالقصير وأنس قال ها ولا بالقصير هذا إيش نفهم منه كما هو يعني عند العرب وعند الذين يصفون الأعيان والأشخاص فهو إلى الطول أقرب يعرف من هذا أنه إلى الطول أقرب منه إلى القصر لذلك ما ذكروا وصفا في القصر مقابلا للذاهب أو البائن في الطول وكذلك كما جاء في الرواية الذاهب والبائن طول باء له طول ذاهب ولا طول بائن بين واضح جدا نعم والقصر سكتوا عنه معناها أقرب إلى الطول منه إلى عن القصر نعم فهو عليه الصلاة والسلام لم يخرج بطوله عن حد الاعتدال لذلك انتبه إذا رأيت في المنام شوف اللي شفته طويل ولا ها مثل ما قلنا أمس أهم شيء أنك تميز ما تراه في المنام أو ما تسمعه يا عبد الله ثم بعد الطول ذكر يعني عرض النبي عليه الصلاة والسلام فذكر وذكر أنه ما بعيد ما بين المنكبين بمعنى أنه فيه شيء من العرض والبعد بين المنكب الأيمن والمنكب الأيسر يعني عريض أعلى الظهر مو عريض كله وبطن لا العرض فقط وين في أعلى الظهر بعد الرقبة مباشرة هنا في شيء من العرض شيء أما إذا نزلت إلى الصدر والبطن ما لا يوصف بشيء من العرض بل هو إلى الاعتدال يعني عريض أعلى الظهر ولا الجسم ولا الخصر ولا البطن يا عبد الله وهذا كمال واعتدال وتناسب في الطول والعرض نعم طولك وعرضك مثل ما يقولون نعم فالطول هكذا وصفه والعرض هكذا وصفه ثم جاء إلى الشعر كما قرأنا قال عظيم الجمة ووصف الجمة أنها إلى شحمة الأذنين الشعر شعر النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما جاءت الروايات الكثيرة جاء وصفها نقلا عن الصحابة والصحابيات أنه بثلاثة أوصاف فيقال عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الجمة وأيضا يقال هذه الجمة وحده ويقال اللمة ويقال الوفرة ما هي وفرتكم وفرة الشعر ثلاثة أوصاف يوصف بها ها الشعر هنا قال الجمة والجمة هو الطويل الذي ينزل عن شحمة الأذنين بل يضرب ما بين المنكبين يعني يصل إلى قريب أعلى الظهر والكتف يا عبد الله وأحيانا مثل ما قالوا يوصف باللمة اللمة أقصر من الجمة اللمة أقصر من الجمة أي ما جاوز شحمة الأذن نزل عن ينزل عن شحمة يعني هذه صورة تشوف فيها النبي صلى الله عليه وسلم شعره إلى المنكبين وصورة أخرى تشوف شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ها نزل قليلا عن شحمة ها هذه الشحمة عن شحمة الأذنين نعم ينزل قليلا يعني يجاوز شحمة الأذنين لكنه لا يصل إلى المنكبين الأول وصل إلى المنكبين هذا بين المنكبين وبين شحمة الأذن الثالث الوفرة وهو أقصر من اللمة أقصر من اللمة وهو ما نزل ولكنه يوازي شحمة الأذنين ولا يتعداها ما يتعدى شحمة الأذن ولا يجاوزها وهذه الأوصاف طيب كيف اختلفت هذه كيف جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ها يوصف بالجمة ويوصف باللمة ويوصف بالوفرة ليش ثلاث اختلاف الأزمان أحيانا يقص من الشعر وأحيانا يترك الشعر وأحيانا يحلق وأحيانا نعم النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال وأزمان لذلك جاءت الأوصاف ثلاثا على اختلاف ما يكون من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كما يقول وجاء عند البخاري رحمه الله فسأل البراء سئل أكان وجه الكلام عن وجه نبيك عليه الصلاة والسلام، فسألوا عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فالسائل قال له أكان مثل السيف؟ قال لا. فيبي صحح للسائل قال له لا، تبي تقول قول مثل، إذا تريد أن تمثل ها وأن تشبه ها فالقمر أقرب ها في التمثيل والتشبيه من السيف. وثبت يعني عندنا بحسب النصوص أن وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس تام التدوير، جاء في بعضها أنها يعني الاستدارة، أو يفهم من القمر إيش الاستدارة، لأنه جاء في بعض الروايات أنه مثل القمر ليلة البدر، والقمر ليلة البدر الدائرة كاملة تامة، لا، فهو ليس تام التدوير بل فيه تدوير واضح، ولكن أيضا فيه نوع إسالة، يعني تدوير مع شيء من الطول، وهذا كله لا شك يعدونه من أعلى مراتب الجمال في الوجوه. نعم. والسؤال نقول السؤال الذي جاء في الحديث قال له مثل السيف، يعني من حيث الطول، لأن السيف ها طوله أكثر من عرضه ولا لا؟ نعم. فجاء الجواب لا، أنه كالقمر، أي إذا قلت السيف فإلى القمر أقرب، لأنه إلى الاستدارة أكثر منه إلى الطول، هذه واحدة. وأما إذا أردت البريق، إذا أردت البريق والنور يعني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا هو أقرب إلى القمر منه إلى السيف، أيضا يحمل على أن وجهه يعني السؤال يكون من باب اللمعان، هل يلمع كذا مثل السيف؟ فالجواب جاء قال لا، مثل القمر، لأنه هذا أجمع للجمال وأكمل، لأنه جامع بين الاستدارة واللمعان والضياء جمالا، الكل ينظر إلى ضوء القمر ويشوف فيه إيش، وما زال الشعراء والأدب يتغنون بمن يحبون بأنهم مثل يمثلونهم بإيش بالقمر، يقول وجهك مثل إيش مثل القمر. نعم. فالشاهد يعني ما في إسهاب، ما في طول، وأيضا النور مثل نور القمر، ما هو مثل نور السيف الذي إيش يعني يبهر، ما في نوع الإبهار، هذا وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. قال: وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين، لم أر قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين ضخم اليدين. قال: وسئل عن شعره فقال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنيه وعاتقه. قال: وفي الصحيحين عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين. وفسرها سماك بن حرب فقال: واسع الفم، طويل شق العين، قليل لحم العقب. قال: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط.
نعم، دخلت في الصفحة اللي بعدها أنت. نعم. يقول هنا ما جاء في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام ضخم الرأس والقدمين، ودائما شوف سبحان الله الصحابة عندما إذا وصفوا يعني أو سئلوا عن شيء أو عن جزء عن عضو من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم فأجابوا. وشوف دائما يعقبونه بمثل هذه: لم أرى قبله ولا بعده. وش دراك أنك ما راح تشوف بعده؟ يمكن يبيجيك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. لكن يعني يقطع هذا الباب، قال لم أرى قبله، لا أنعم ولا أنور ولا أب وكلها يذكرونها، فقال لم أرى قبله ولا بعده مثله، انتهى. يعني شيء مثل ما قلنا، وش قلنا قبل شوي؟ غير في كل شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ غير، لما لن ترى مثله ولا فضلا عن أن ترى أكمل وأجمل من هذا، مستحيل يا عبد الله، مثله ما تشوف، فكيف بتشوف إيش أحسن منه وأجمل؟ ما فيه، محمد عليه الصلاة والسلام غير. فيقول هنا: ضخم الرأس والقدمين، ضخامة الرأس. يمكن بعضكم يفهم الآن أو الكلمة العامة، لكن هذا إذا رجعنا إلى كتب الأوصاف عند العرب وعند الرجال نعرف هذه المعاني ونعرف هذه الألفاظ التي استعملها الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقال: كان ضخم الرأس والقدمين، ضخامة الرأس والعظام والمفاصل، هذه كناية عند العرب عن قوة البنية، عن قوة البنية. يا شيخ يفهم من هذه الكلمة ضخامة الرأس والقدمين أو عند المفاصل والمنكب وكذا، يفهم منها أنه إيش؟ تشعر أنه بدنه والجسم فيه قوة غير طبيعية يا عبد الله. نعم، أي أنه أعطي بسطة في الجسم والمفاصل عليه الصلاة والسلام، هذا معناها. ثم بعد ذلك: وكان أيضا مثل ما قال الكفين ضخم اليدين، كلها المفاصل الضخامة فيها بسط مثل ما قلنا في المفاصل، وهذه كناية عندهم عن قوة البنية، البنية ما هي ضعيفة. ثم سئل عن شعره فقال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط، هكذا كان شعره عليه الصلاة والسلام، شعره كان وسطا جميلا ظاهر السواد. هذا من حيث العموم، هذا من حيث العموم، شعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط، وإما رأيت في المنام لابد أن يكون وسطا جميلا ظاهر السواد بين الجعد القطط وبين السبط. وجاء أيضا أنه ليس في شعر رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. انتبه، مثل ما قلنا صاحبنا أمس وش قال؟ قال لحية بيضاء. قلنا له بس وقف، قف قف، أنت في طريق آخر يا شيخ، لأنه شاف أن اللحية كلها إيش؟ بيضاء، هو بحطها مع الثوب الأبيض والوجه الأبيض، وقال واللحية أيضا بيضاء. لا يا عبد الله، شوف الصحابة من حر يعني كأنهم عدوها يا شيخ، اللي في الرأس واللي في اللحية ما قال ما توصل وين كم 20. نعم، وعند الإمام أحمد رحمه الله في المسند أن الشيب في لحيته ورأسه يسير جدا، هذا عند أحمد. ورواية أخرى عنده قال أنها ما بلغت 14 شعرة. إذن عندنا رواية أنها دون 20، وعندنا رواية أنها 4. من يقدر يعدها 4؟ يمكن إذا عائشة وبعضهم قال يسير جدا، يسير جدا، غالب شعر النبي وسط جميل أسود وظاهره السواد عليه الصلاة والسلام، فهي قليلة يسيرة، لذلك لا تحتمل كما جاء في أوصاف. لذلك أيضا انتبه أنها لا تخضع، فهي لأنها لا تحتمل الخضاب، ما تحتمل لا أنها تصبغ ولا أنها تخضب. وصح عن أنس عدم اختضابه، أنس من أكثر الناس وصفا لحال وأعضاء النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس رضي الله تعالى عنه. وقال غيره، عندنا بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب لحيته وشعره. كيف نجمع الآن؟ قالوا سهل، الحمد لله. الشاهد أنت تؤمن أنه إيش الشعر قليل والقليل ما يحتمل أنه إيش يصبغ أو يخضب يا شيخ. نعم. فالجمع يقال لعل ذلك الذي رآه أنه كأن فيه خضابا أو وصفه بالخضاب هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى شعر ولحية النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإدهان. يدهئ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الدهن يعني يزيتها وأيضا كان يستعمل الطيب فلعل هذا الناظر نظر إليها حال ها تشبعها من الدهن أو من الطيب ها فكان الشيب لا يظهر الشيب لا يظهر يختفي بين الشعر الأسود أو يعني يختفي شيئا ما والله تعالى أعلم. الشاهد أن النبي وأصح الروايات وأصح ما نقل أنه لا يستعمل الخضاب. ليه؟ لأنه لا يحتمل. السنة أنك إيش تخضب لحيتك لكن النبي ما خضب. ليه؟ لأن إيش ما تحتمل. هذا هو الجمع. والجعد مثل ما قلنا قال ما هو جعد بين الجعد وبين الصبت. الجعد يعني شديد التفني شو تقولون فلافل مدري وش يقولون مفلفل كذا مثل الفلافل مو اللي نقول فلافل نعم لا يعني الجعود اللي فيها قليلة جدا ما توصل لي يعني هذا الالتفاف الكثير. نعم ما هو متداخل وملتوي على بعض هذا الجعد الكامل الجعد والعياذ. نعم ولا بالصبت. الصبت أي ليس مسترسلا ناعم الشعر الناعم هذا الخفيف اللي النفخة تؤثر فيه أيضا لا ليس يعني من شدة في النعومة. فكان شعره وسطا بين الجعودة وبين الاسترسال والنعومة هذا شعر نبيك يا عبد الله فاحفظه. وثم ذكر أنه يعني واسع الفم ها عندما قال منهوس العقبين وفسرها ضليع الفم يعني واسع الفم وهذه أيضا كانت العرب تعدها ها من الكمال والجمال في البيان وغيره. نعم وأنه يسمع إذا تكلم يسمع وإذا نادى يسمع ولا شك ضليع الفم أشكل العينين يعني فتحة العين كانت كبيرة وكذلك منهوس العقبين أي أن العقبة في ضخامة عظام لكن قليل لحم العقب ما هو مليان لحم لكن العظم والعظام نعم مثل ما قلنا المفاصل لكنها كانت قليلة اللحم. نعم ثم ذكر بعد ذلك كما قرأ وفي الصحيحين ليس بالطويل البائن قلنا وليس بالأبيض الأمهق. نعم والأبيض الأمق معناها البياض الذي يعني أقرب إلى البرص أقرب إلى البرص كلون الجص يقولون أو غيره. نعم مكتوب عندكم وهذا طبعا غير مرغوب فيه البياض الشديد جدا هذا غير مرغوب فيه وكان وكذلك وهو الأبيض نعم أقرب إلى البياض لكن ما هو أقرب إلى البرص أبدا أو الجص كما ذكروا وهو البياض الذي البياض اللي يكون مثل الجص أو مثل البرص هو الذي لا يخالطه لا سمرة ولا حمرة ما يخالطه لا شيء من السمار ولا شيء من الاحمرار. نعم ما كان نبينا هكذا أبدا. والآدم وهو الأسمر الجلي الواضح السمرة فكان لون نبينا عليه الصلاة والسلام أبيض نعم مشرب بحمرة وجاءت أوصاف كثيرة جدا عن الصحابة أنه الأبيض المشرب بحمرة أبيض ولكن فيه شيء من الإحمرار ويوصف بالأبيض المستنير أيضا وهو أجمل الألوان وأرغبها أرغبها يعني في الذكور والإناث هو الأبيض المستنير الأبيض المشرب بحمرة ويوصف أيضا جاء وصفه بأنه الأزهر يعني مثل الزهور في بياضها وفي حمرتها هذا كان لون نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم اقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي الصحيحين عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ وما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أثلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه
عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. شوف الأوصاف، ومثل ما قلنا قبل شوي وش قالها الصحابي، ها الله أكبر، قال وما مسست ديباجة. الله أكبر. ما حد يسألك، لكن إذا وصفوا شيئا على طول ها يبي يعطونك أنه النبي صلى الله عليه وسلم إيش، ها لا مثيل ولا قريب، لا هنا مثيل ولا هنا يعني من يقرب من هذه الأوصاف، سواء في الوجه أو اللون أو أي شيء، ما في مقاربة مع رسول الله، فضلا عن أن تكون المماثلة، يعني المشابهة مرفوضة والمماثلة من باب نعرف الفرق بين الشبه والمثل ولا ما نعرف، الشبه يكون بعض الشيء متفق والباقي مختلف، لكن المثل أنه معظم الأمور تكون متفقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه ولا مثيل، لا شبيه ولا مثيل يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ غير يا أبو معاوية. النبي شنو؟ نبيك غير، نبيك غير في كل شيء عليه الصلاة والسلام. نعم، هنا ذكر لون النبي مثل ما قلنا الأزهر قلنا والمستنير قلنا، نعم هذا لونه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وتكلم عن عرق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى العرق غير، قولوا غير لما تقولوا ها العرق أنت فيك العرق اللي منك ما تحبه، مع أنه إيش منك أنت، فكيف بعرقي غيرك يا عبد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ونفسي والله غير. شوف ايش يقول، كان عرقه اللؤلؤ. سبحانك ربي لا إله إلا الله، يعني العرق حبات هكذا ما تسيل، حبات العرق تكون على جلده ها بذلك على ذلك اللون الجميل من الجلد ها، فكأنها لؤلؤ في بريقها يا شيخ، ها كأن الحبات هذه على ذاك اللون الجميل مثل إيش؟ مثل حبات اللؤلؤ المرصوصة يا عبد الله. هكذا جاء وصف عرقه عليه الصلاة والسلام. وأما لون رائحة العرق فحدث ولا حرج يا عبد الله، كلهم والله قالوا راح يجينا كلام كثير جدا. فلين الجلد، جمال اللون، طيب الرائحة، أوصاف لا تتخلف عنه أبدا، دائما وأبدا ها الجلد ألين منه في حيث الملء والله ما في، قال لا حرير ولا ديباج يا عبد الله. وكذلك جمال اللون لا يتخلف، ما هو في وقت إذا غضب والأب في جميع الأوقات أزهر اللون أجمل الألوان. وكذلك طيب الرائحة، طيب الرائحة في بدنه في عرقه عليه الصلاة والسلام، وكل شوي يضربون المثل ها مثل ما قال ما لا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحته، كلها هذه كلها أوصاف نبيك يا عبد الله. نعم، ولا تتخلف هذه الأوصاف أبدا. وأيضا جاء عندنا وصف مشيته كيف كان إذا مشى، عشان أيضا إذا شفته يمشي في المنام ها تنتبه يا عبد الله، هذه مشية نبيك ولا ما هي مشية النبي؟ مشية النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يقول تكفأ، يعني شنو تكفأ؟ يعني كأنه يمشي من مكان مرتفع إلى مكان، لا هو الأرض مبسوطة، الأرض ما فيها علو وانحدار، لكن مشيته في الأرض المنبسطة كمشيتنا أو مشية أحدنا في الأرض المنحدرة، فكيف تكون عند الانحدار؟ ها كأنك إيش؟ ها بجسمك كله تنتقل وتتحرك، فكأنك من علو شاهق إلى منحدر، فلا شك أنه يتمايل إلى الأمام دائما مشيته، مو مثلا لكذا، لا لا لا، دائما المشية الميل فيها إلى جهة إلى جهة، وهذا دلالة إيش؟ قوة البدن، مثل ما قلنا والنشاط، قوة البدن والنشاط، ما هو بينزل ما هو بينحني، لا، وإنما يتكفأ هكذا من العلو إلى الانحدار. هذه كانت مشية نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ذكر يعني جمال الثنيتين والأسنان، وإذا فتح فمه ماذا كانوا يرون عليهم رضي الله تعالى عنهم، فذكروا جمال الثنايا حتى أنه كأنه قد فلج الأسنان. واليوم الناس تفلج ولا لا؟ وحتى من زمان وإلى اليوم، ليه؟ طلبا للجمال يا عبد الله. نعم، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت هناك فرجة يعني بين ثناياه، وهذا لا شك من صور الجمال عند العرب جميعا. اليوم الناس تتكلفها مثل ما قلنا طلبا للجمال. نعم، وكذلك نور بريقه وبريق ريقه، حتى الريق اللي داخل إذا فتحوا شافوا وشافوا أثر الرطوبة والريق داخل الفم وعلى اللسان، فكانوا يرون نورا كأن نورا يخرج من بين الثنايا. هكذا كان نبيك ونبينا عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك جمال كمال في الهيئة واللون والرائحة والجلد يا عبد الله، وفي كل شيء عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب من الطيب. أخرجاه في الصحيحين. قال: وروى الدارمي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه.
أيضا هنا على نفس الباب الذي نحن فيه في ذكر أوصافه وجماله عليه الصلاة والسلام، قال: ما رأيت، هذا عبد الله بن عمر، أحدا أنجد، مثل ما قلنا غير، والنجد الشجاعة لا شك، نعم، وهو الذي يقوم ويعمل ما يعجز عنه غيره يا شيخ، اللي الناس تعجز عنه والرجال تعجز عنه، هو يقوم به ولا يتوقف فيه أبدا. وكذلك الجود والعطاء والشجاعة، نعم، والضوء الجميل التفضيل، النور البريق الذي فيه، هذا كله أوصاف وأخلاق ذاتية فعلية كلها على أعلى مراتب الكمال والجمال، لدرجة اسمع، يقول عن أنس، يقول: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، القيلولة نومت النهار يبي يريح شوي، ها يبي يريح النبي عليه الصلاة والسلام شوي، فهو نايم، ها الصيف والقيض، ها فالجسم أخرج شيئا من العرق. وإذ أم سليم وش تسوي؟ قامت جابت القارورة اللي عندهم وقامت إيش تحط على، طبعا لابد على الجلد، ها، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تأخذ إيش تجمع العرق من على جلد النبي صلى الله عليه وسلم وجسمه وتحطه وين؟ بهالقارورة. لما؟ فقام النبي سأله وش تسوين؟ قالت هذا عرقك يا رسول الله. الله أكبر، عرقه غير. قالت نجمع العرق اللي يطلع من جسمك يا رسول الله. ليش؟ قالت نحطه وين؟ نحطه في الطيب اللي عندنا. طبعا معروف أن البيوت دائما فيها طيب والنساء عندهم طيب، تأخذ الطيب اللي عندها بتحط فيها الحبات إيش؟ حبات العرق. وقالت وش قالت؟ وهو أطيب من الله أكبر، ريحة العرق رائحة العرق يا عبد الله ها أطيب. الصحابة شافوا هذه، احنا ما شو، لكن صدق يا عبد الله وربي عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من كل أنواع الطيب اللي عندك. لا تقول لي فرنسي ولا تقول لي إسباني، بعد ما أدري فرنسي وغيره أتركها، ولا هندي ولا فرنسي ولا غيره، أطيب الطيب عرق النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. فلذلك نقول يعني حتى العرق الذي يتصبب من حيث لونه، من حيث بريقه، ومن حيث رائحته، العرق هذا عرق، إيه عرق لكن غير عرق، لكن عرق لكن غير يا عبد الله. نعم، فيجعل في الطيب، يجعل في العطور لتزيدها طيبا وجمالا. كل هذا قد اختص به نبيك يا عبد الله. محمد غير ولا ما هو غير؟ ها يا عبد الله املأ قلبك، وربي ربك عز وجل خصك بنبي غير الانبياء كلهم، ها يفوقهم والله جلالا وجمالا وكمالا في كل شيء، حتى العرق يا عبد الله. ما جانا عن الانبياء في عرقهم، لكن شوف شوف ماذا نقلوا عن عرق نبيك يا عبد الله. نعم، فلذلك نقول سبحان من اتمه واكمله، سبحان من أتمه وأكمله وأعظمه حتى في عرقه يا عبد الله. نعم، اقرأ يا شيخ.
أذن يا شيخ.
ها؟
أذان أقول.
ما شاء الله أدركنا الوقت يا شيخ. نعم، تفضل.
الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نعم نعم اي اي يا قريب متقارب يعني يقدم الاقدام للانجاد فيها ايش ايش الشجاعه والاقدام وعدم التقهر عدم الرجوع عدم التخلف نعم نعم
احسن الله اليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أم معبد المشهور لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو وأبو بكر ومولاه ودليلهم، وجاء زوجها فقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حلو المنطق. فصل: لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر. وروى أبو زرعة عن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. قال: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لن تراعوا. وقال: وجدناه بحرا. وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارا.
لازم ندخل بين الصفحة والصف. نعم الحمد لله. أيضا هنا في حديث أم معبد عندما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم ووصفت لونه وطلعته وبهاءه عليه الصلاة والسلام، ثم وصفت منطقه أي حديثه وكلامه، ولا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس منطقا وكلاما وحديثا، بل والله كان أعذبهم وأحلاهم في ذلك كله، يأشر أسماع الناس ويأخذ بمجامع قلوبهم وعقولهم إذا تحدث. وهذا الذي رأته، قالت: حلو المنطق، فاصل، لا نز ولا هذا، كأن منطقة خرزات لولو يعني يخرج منه، هكذا يصفونه. فكلامه فصل بين واضح غير منقطع، ولا يتخلله السكتات والعي، لا ما عنده لا عي ولا سكتة في مواصلته وبيانه. إذا أراد أوصل كلامه كله إلى منتهاه، وبين مراده كله إلى منتهاه، ولا كثير ممل، لا يكثر، وإنما يذكر ما يحتاج الحال إليه. نعم، لدرجة حتى أن بعض الصحابة وصفوه قالوا: لو أن العاد اللي يعد الكلمات أراد أن يعد كلامه لاستطاع وهو يتكلم أثناء كلامه، وأنت إيش تعد كلامه كم كلمة قالها، أن يعده جملة جملة وكلمة كلمة لعدها وتيسر الأمر عليه. وكذلك لو أراد الحافظ أن يحفظ كلامه أيضا كان يسيرا، وهذا كله من روعة إيش وجمال البيان وعدم السكت وعدم الزيادة وعدم وعدم الهذر عليه الصلاة والسلام، يحفظه الحافظ بمجرد السماع والإنصات، مرة واحدة ينصت ويسمع يطلع حافظ يا عبد الله، يتكلم بالجوامع لا فضول ولا تقصير ولا يخوض فيما لا يعنيه أو يرجو ثوابه. كل حديث النبي، كلام النبي في عمره كله على هذه الأوصاف. نعم، وما كان يعني إلا إذا رجى ثوابه أو أن كلامه يأتي بخير أو بالعلم أو بالنفع. طويل الصمت لا يتكلم إلا لحاجة، ما عنده حاجة، ما هنا علم بيقوله، ما هنا وصية أو نصيحة، لا والله، فإنه يطيل الصمت حتى إذا استدعى المقام كرر، أحيانا يكرر كلامه إذا استدعى الأمر، وليس هذه عادته، ولكن إذا احتاج الأمر نعم يكرر كلامه ثلاثا ثلاثا حتى يتم حفظه وفهمه ويعني تعقله ويدرك معانيه وفوائده كل من حضر أو استمع وأنصت. بل زاد الأمر على ذلك على مجرد فعله وقوله وأخلاقه، فأراد من الأمة كلها أن تكون كذلك يا عبد الله. في باب الكلام أوصى وأرشد ونصح الأمة كلها، وكان حريصا غاية الحرص أن تتصف الأمة كلها بمكارم الأخلاق كلها، وخاصة في باب الأقوال والأفعال والألفاظ. نعم، وذكر جماعة من أهل العلم يعني جمعوا هذه النصوص وجمعوا هذا الكلام اللي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا وجمعوا أنه أصل ذلك، يعني أصل أن الصحابة كلهم والأمة كلها تقتدي به في باب الكلام، لا يتكلم إلا فيما يعنيه، ما هو بكثير الكلام، ما هو هذرة ولا هو قليل، لا ولا بل صمته أكثر، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا إذا كان في الكلام نفع وعلم وفائدة وأمر. نعم، ما يعني لا بد يكون في شيء ولا ما يتكلم. بأراد الأمة كلها أن تكون كذلك، والعلماء جمعوا ما جاء عن النبي في هذا الباب الذي أراد أمته أن تقتدي. وطبعا احنا مثل ما قلنا في جميع الأبواب علينا أن نقتدي، وطلبناه في الجلسة ولا ما طلبناه عند عقد النية يا عبد الله. نعم، وهذا مثل ما يقولون جماعه كان خلقه القرآن. عائشة وش قال بيجينا بعد شوي، وش قالت عائشة؟ كان خلقه القرآن، في زيادة لو ربي ما في زيادة، القرآن في كلام ما له معنى، القرآن في كلام ما له فائدة، لا والله. فكذلك كان نبينا في جميع خلقه وكلامه أيضا، أي لا تجد خلقا ولا أدبا ولا فضيلة ولا إحسانا في القرآن إلا ونبيك قد امتثله وقام به حق القيام، ثم دعا أمته إليها أيضا يا عبد الله. وكذلك لا تجد في القرآن رذيلة أو سيئة إلا وقد نهى عنها ربنا عز وجل في القرآن، وكذلك تخلى عنها تماما رسولنا عليه الصلاة والسلام، فله البراءة. نعم، له البراءة من كل هذه الأخلاقيات السيئة والرذيلة، وقد جاهد والله واجتهد في دعوة أمته ونصحها وحثها على ذلك كله، خاصة في باب الألفاظ والكلام يا عبد الله. وقد بين مثل ما قلنا جماعة من أهل العلم أنه جماع دعوة النبي في هذا الباب، أي باب ضبط الكلام، ضبط النفس، ضبط الأخلاق، تضبط نفسك حتى تكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام. استعدون. قال بعض العلماء جماع هذا في أربعة أحاديث، الله أكبر، سهل ولا لا؟ قال إذا يعني حقق هذه الأربعة أحاديث حفظا فهما تطبيقا تكون أقرب ما تكون في أخلاقك وألفاظك إلى رسول الله. أربعة أحاديث، صعب ولا سهل؟ ما يجيب لك 20 ولا 4 أحاديث يا عبد الله جمعها العلماء، قالوا جماع هذه الدعوة إلى المكارم والفضائل والسمو أربعة أحاديث، من حفظها وعمل بها وحققها في خلقه وسلوكه فقد جمع أصول الأخلاق والآداب النبوية. واضح؟ سهل؟ ها مستعدون؟ نبدأ؟ نبدأ بالأربع؟ نعم. قال الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا عبد الله الآن شوف نفسك في كل مكان، وين بغيت تتكلم شوف هل الكلام هذا خير، إن كان فيه شيء من الخير مرحبا تفضل، ها وإن لم يكن فيه شيء من الخير ها ما يصلح بعدين تقول أنا كنت أمزح، ما يصلح يا عبد الله، أبا كنت بضيع الوقت وبسل، ما يصير. أضبط نفسك أضبط. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، أضبط امسك لسانك، إما أن يقول خيرا أو ما حطه في فمك وسكر عليه الباب يا شيخ نعم. هذا الحديث الأول، والحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا فيه ضبط اللسان والمنطق بالخير والإمساك عن كل شر، عن كل شر في النطق والكلام واللسان. الحديث الثاني قال إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سهل، وش تبي وش خصك وش مدخلك؟ قال بس كذا، إيش ما في علمه بس كذا، ما فيه. من حسن إسلامك ترك ما لا يعنيك، وهذا فيه ضبط الأقوال والأفعال والأسماع والأنظار عن الفضول كله. أبد ما أهلك الناس إلا الفضول في الأقوال والأفعال والأحوال وغيرها في كل شأنك وحالك. أبدا الفضل اتركه، الزيادة اتركها. نعم. الثالث يا عبد الله، جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني يا رسول الله، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تغضب. الله أكبر. كن في حياتك كلها بلا غضب مهما رأيت، لا تغضب. هذا في البخاري أيضا، ضبط النفس والحال والمشاعر والعواطف وعدم الانسياق وراء الانفعالات. نعم يا بثيرك لا تثور، يا بزعلك لا تزعل يا عبد الله، والإثارات وغيرها. فالإنسان عرضة أن يسمع ما لا يرضيه أو أن يرى ما لا يعجبه من التطاول والإساءة والظلم والعدوان وغيره، أو الاعتداء على الأعراض والأموال. أضبط نفسك يا عبد الله. نعم الغضب ما ينفع، الغضب لا يأتي بخير. الرابع يا عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لغيره. قال العلماء هذه الأربعة أحاديث لو الإنسان مسكها وعمل بها في الليل وفي النهار في كل قوله وفعله وحاله لا شك أقرب ما يكون إلى أخلاقيات النبوة. نعم ضبط المشاعر، ضبط العواطف، ضبط القلوب، وش تحب وش ما تحب، وضبط الأحوال والمعاملات في جميع الأوقات يا عبد الله، وضبط الحب والمحبة والبغض والكراهية. فلا غل ولا حقد ولا حسد، بل صفاء القلب تجاه الغير. كل الناس ما تبيلهم إلا ما هو صفاء وبعيد عن الكدرة والبعد عن أمراض القلوب في التعامل مع أهل الإيمان والإسلام عامة، دون النظر إلى أصولهم وألوانهم وأحسابهم وقبائلهم وغيرها. بعض أهل العلم قالوا هنا حديث خامس، قالوا شنهم؟ قال عليكم بالصدق وإياكم والكذب، فإن الصدق يهدي البر والكذب يهدي الفجور. قالوا لا، هذا الحديث موجود فيه، إذا ضبط نفسه بالأربع هذا الحديث مشمول فيها ولا شك. فالنبي مثل ما قلنا على أنه كان متوسطا وكان كمالا وجمالا في، ودعا أمته كلها أن تكون على هذا الجلال وهذا الجمال وهذا الكمال، فاجتهد يا عبد الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم.
يقول وقفوا يعني
يقيمون الصلاة ولا لا؟ ها؟
نعم.
نعم. طيب احنا وصلنا صفحة كم؟ 13. صفحة 15. ها
13
عندكم؟ 13. انا عندي 15 نسختي هذه، وهذا نصف الكتاب. ها على كل ان شاء الله بكرة، ها واذا هذا نكمل بعد العشاء ان شاء الله. ها تبون نكمل ولا ما تبون؟ ها دام بدأنا بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ها خلونا نأتي على آخرها، لعل الله سبحانه وتعالى يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
الله أكبر. الله